Radio Dabanga.
المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في إذاعة دبنجة، ويسرنا أن نبدأ معكم بث برامجنا لهذا اليوم الموافق الخميس 17 شهر 12 سنة 2015. وقتا طيبا وسعيدا نرجوه لكم مع فقرات برامجنا. نبدأ معكم بث إرسالنا لهذا اليوم بنشرة الأخبار، وهذه مقدمتها. اغتصاب فتاة وامرأة شمال تابت، والمحكمة الجنائية تطالب مجلس الأمن باعتقال جميع الهاربين في دارفور وتقديمهم إلى العدالة، وعلى رأسهم الرئيس البشير. إصابة 7 من اللاجئين السودانيين في مواجهات مع الشرطة الأردنية أثناء محاولات ترحيلهم إلى السودان، وتوتر في محلية بحر العرب إثر مقتل 2 من الرعاة. اعتقال رئيس تحرير التيار عثمان مرغني ورئيس تحرير الصيحة أحمد التاي، وحركة التحرير والعدالة بقيادة أبو قردة تصف السلطة الإقليمية بالنموذج الأسوأ وتتهمها بتبديد أموال دارفور. اليونيسيف تحذر من تعرض 3.5 مليون امرأة في 76 محلية بولايات دارفور الشمالية وكردفان لمخاطر التتنس أثناء فترة الحمل. والآن إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجة. طالبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا مجلس الأمن باتخاذ تدابير ملائمة للقبض على الرئيس البشير المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة في إقليم دارفور. وقالت أمام مجلس الأمن يوم الاثنين إن قرارات مجلس الأمن بخصوص السودان لا تشكل سوى وعود فارغة، ودعت فاتو مجلس الأمن بضرورة اتخاذ تدابير ملائمة لضمان أن يتم اعتقال جميع الهاربين في دارفور وتقديمهم إلى العدالة. وأضافت الأمم المتحدة في هذا الشأن:
Prosecutor Fatou Bensouda said despite repeated council resolutions،
على الرغم من القرارات المتكررة التي أصدرته مجلس الأمن، إلا أن مواطني إقليم دارفور لا زال يواجهون العنف والانتهاكات المستمرة في مجال حقوق الإنسان من أعمال القتل والاغتصاب الجماعي والاستغلال الجنسي.
She said individuals against whom ICC arrest warrants have been issued،
وإن الأفراد الذين أصدرت المحكمة الجنائية مذكرة اعتقال ضدهم لا زالوا يفلتون من العقاب،
have continued to evade justice.
وقالت فاتو بن سودا إنها تشعر باليأس والإحباط لتقاعس مجلس الأمن عن العمل إزاء الوضع في دارفور، موضحة بأنها كانت تأمل بوضع نهاية لمعاناة الضحايا وأن تكون هناك مساءلة للجرائم التي ارتكبت، لكن آمال ضحايا دارفور تلاشت على مر السنين مع التجاهل الصارخ لحكومة السودان لقرارات المجلس، مشيرة إلى أن الوضع في دارفور يشهد تدهوراً ويسير من سيء إلى أسوأ. وأضافت الأمم المتحدة في هذا الخصوص:
Sudan remains a from justice. The prosecutor of the UN-backed International Criminal Court or ICC،
لقد بقي السيد البشير هاربا من العدالة منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضده،
has told the Security Council. An arrest warrant for President Omar al-Bashir was issued by the ICC in 2009.
وعلى الرغم من مقتل أكثر من 300,000 شخص،
but has not yet been acted upon. The warrant relates to the Sudanese region of Darfur, where the UN estimates 300,000 people have died.
ونزوح أكثر من مليوني شخص في دارفور، إلا أن مجلس الأمن عجز في تنفيذ قراراته، مما أدى إلى تدعيم موقف البشير الذي يتباهى بعدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن.
And more than 2 million have fled their homes since fighting began in 2003.
وانتقدت بنسودة عدم تحرك مجلس الأمن إزاء الجولات الخارجية التي يقوم بها البشير. وأضافت قائلة في جلسة مجلس الأمن إن البشير ليس هاربا من العدالة فقط بل يواصل السفر عبر الحدود الدولية ويقوم بتقديم المأوى للهاربين ويرفض تسهيل استسلامهم ونقلهم إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم. وأضافت بنسودة في هذا الخصوص
As my office reports have indicated,
وفقا لتقرير مكتبي
Mr. Al-Bashir is not
فإن السيد البشير ليس حاربا من العدالة فحسب وإنما مستمر في السفر إلى خارج حدود بلاده كما إنه رفض تسليم نفسه وترحيله للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لمحاكمته.
وفي ختام كلمتها أمام مجلس الأمن قالت فاتو بنسودة لا يسعني إلا أن أكرر مناشدتي لهذا المجلس باتخاذ تدابير ملائمة ضمن صلاحياتي لضمان اعتقال جميع الهاربين في دارفور وتقديمهم للعدالة من أجل مصلحة الضحايا وإني أشعر بالأسف الشديد لأن قرارات مجلس الأمن بخصوص السودان لا تشكل سوى وعود فارغة. من جانبه قال المندوب الدائم للسودان في الأمم المتحدة السفير عمر دهب إن المحكمة الجنائية الدولية تمثل أكبر معوق لجهود إحلال السلام والاستقرار في دارفور لتبنيها مواقف معادية للسودان وقيادته. اغتصبت عناصر من الميليشيات الحكومية أمس الأربعاء فتاة وامرأة في حدثين منفصلين بمنطقة كونجارا أمبرما شرق طويلة وحلة أبكر شمال تابت. وقال شاهد للراديو دبنجا إن عناصر من الميليشيات الحكومية على ظهور جمال هاجموا فتاة تبلغ من العمر 18 عام من حلة أبكر 12 كيلومتر شمال تابت كانت في طريقها إلى جلب المياه. قاموا باغتصابها تحت تهديد السلاح تناو وقال بأنهم نقلوا الفتاة وهي تنزف وهي في حالة نفسية سيئة. وفي منطقة كونجارا أمبرما 15 كيلومتر شرق طويلة هاجم 3 من عناصر الميليشيات الحكومية امرأة كانت تعمل في مزرعة لها وقاموا باغتصابها بالتناو. وقال الشهود بأنهم فتحوا بلاغ بالحادثتين لدى الشرطة. أصيب عددا من اللاجئين السودانيين صباح أمس الأربعاء في العاصمة الأردنية عمان إصابة 7 منهم خطيرة وذلك في مواجهات بين اللاجئين السودانيين والشرطة الأردنية التي داهمت الساحة التي ظل يعتصم فيها اللاجئون السودانيون منذ أكثر من شهر. وقال أحد اللاجئين لراديو دبنجا إن الشرطة الأردنية داهمت في الرابعة من صباح أمس الأربعاء الساحة التي يعتصمون فيها أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العاصمة عمان أجبرتهم على ركوب السيارات ونقلتهم إلى مطار الملكة علياء جنوب عمان تمهيدا لترحيلهم إلى السودان. وكشف اللاجئ أن وقوع اشتباكات بين اللاجئين الذين رفضوا العودة إلى السودان والشرطة الأردنية مما أدى إلى إصابة عدد منهم وإصابة 7 منهم خطيرة. وأضاف اللاجئ لراديو دبنجا من مطار علياء بالأردن في هذا الخصوص
أنا الآن بالمطار ما معروف للمقابلين فصعب من المكالمات نعمل مكالمة ما أعرف نحن الآن تمام بمطار شحن الجوي فما معروف يوم متجهين في السودان بيضا كان ما أعرف الله يعني أنا خايفين جدا ورايحين كم تام من غير السودان طبعا والإصابة جدا جدا هذا موضوع ما عندي أصلا غير سوي فنحن بس إن ما بتسعين مظالم يعني هو سالم وصحة وسكة الله يوفقه
وفي ذات الموضوع وصف اللاجئ قرار ترحيلهم إلى السودان بأنه مخالف للمواثيق والأعراف الدولية الخاصة باللاجئين لأن المفوضية منحتهم حق اللجوء موضحا أن اعتصامهم كان للمطالبة بتوفير الخدمات الأساسية لهم من سكن وغذاء وصحة وحماية. وناشد عبر راديو دبنجا المجتمع الدولي للتدخل وإلزام السلطات الأردنية على احترام وتطبيق المواثيق والأعراف الدولية الخاصة باللاجئين. وأضاف اللاجئ لراديو دبنجا من مطار علياء بالأردن في هذا الخصوص
أنا حين عملنا مقيمات غيرها فجي طورنا بعض المقيمات اللي هم الرجالة وبالقوة تحديد يعني كل الوسائل الحكومية بالتعرف طبعا وصلتهم كلنا لا شوفي طبعا كان هم قالوا انه نحن كل المعلومات بتتكرر بين الرجيم السوداني وكذا فمش موقفنا ونحن نجيب مواد علم الطيارات وهذا المحامات بين موديني فاول اللي يفكر طبعا خطوره جدا فغالبا خلينا ما اعطوا المرشد برضه يعني يا الاسعاف ثم معاهم ما اعرفوا عمل الاسعاف يجي من الناس الابار ويجي من الناس السيارات لان احنا نحن طبعا بخليف واحد يعني حتى الساعه 4 الا فما جانا اي تعليمات قبلوا يكتبوا اثنين من جوازات وجمعوا مني الوثائق والبنت جوازات كمان كان من جواز جمعوا منا الاوراق وبعدين يتحرك المحرم المنتجين حتى ما جانا اي معلومه وبيسعى فيهم وبناء منه يسجلوا ان لا يعملوا اللقاءات ما انه يصور انا عم طبعا انا لا حاليا عاده في المطار 100 لما نزل كان في الساله من تصفيق في كاس السيارات خمس سيارة واقفة طبعا السيارة ده كلها كبيرة السيارة باخد 50 واحد كل سيارة باخد كبيرة طبعا خمسة باخد جرة.
من جانبه قال المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني إنه قرار الترحيل تم بالتنسيق مع السلطات السودانية مبينا أنه لا ينطبق تعريف اللاجئ على الذين تم ترحيلهم والبالغ عددهم 800 شخص لأنهم دخلوا الأردن طلبا للعلاج وأوضح أن المفوضية لم تمنحهم اللجوء. اعتقل جهاز الأمن أمس الأربعاء رئيس تحرير جريدة التيار عثمان مرغني بعد مرور 48 ساعة على تعليق جهاز الأمن صحيفته لأجل غير مسمى وأيضا اعتقلت رئيس تحرير صحيفة الصيحة أحمد يوسف التاي وقال أحد الصحفيين إن قوة تابعة لنيابة أمن الدولة وصلت إلى مقر صحيفة التيار بالخرطوم شرق عند 7:30 مساء أمس الأربعاء وألقت القبض على عثمان مرغني كما ألقت ذات القوة القبض على رئيس تحرير صحيفة الصيحة أحمد يوسف التاي. الأخبار دي أخواننا جاياكم من راديو دبنجا. قال نائب الرئيس السوداني حسب محمد عبد الرحمن إنه المتمرد والمجرم ليس له قبيلة بعينها وإنه المجرم لابد أن يطاله القانون مهما بلغت قوته ودعا إلى أهمية عدم حماية المتفلتين والتستر عليهم وطالب حسبه في لقاء جماهيري بمدينة نيالا أمس الأربعاء بالابتعاد عن كل ما يؤدي إلى الجهويات والقبليات ورهن التنمية باستدباب الأمن وقال أعطوني أمنا أعطيكم تنمية شاملة. وأضاف نائب الرئيس حسبه محمد عبد الرحمن
ونحن بإذن الله تعالى كل هذه المطلوبات اللي قالوها النازحين أنا موافق عليها بالعشر والمطلوبات اللي قال الأخ الوالي أنا موافق عليها أدونا أمن واستقرار نديكم تنمية وخدمات بإذن الله تعالى. ولذلك أنا ببشركم إن شاء الله أمس أجزنا ميزانية للعام 2016 ميزانية فيها بشريات كبيرة للتنمية وللخدمات لكل السودان.
من جهة أخرى قال حسب أن جميع متطلبات النازحين بالنسبة له محلولة من خلال 3 محاور هي إعادة النازحين إلى قراهم من خلال تخطيط المعسكرات أو دمجهم بالمدينة ولكن الناطق باسم هيئة النازحين واللاجئين حسين أبو شراتي قال بأنه حل مشكلة النازحين واللاجئين يكمن في محاكمة مرتكبي جرائم دارفور وطرد المستوطنين الجدد ونزع سلاح الميليشيات وتعويض النازحين فرديا وجماعيا وتوفير الأمن والخدمات في المناطق الأصلية للنازحين. وقال أبو شراتي إنه قضية الإقليم سياسية وأن قضية النزوح واللجوء هي جزء من إفرازاتها. وأضاف حسين أبو شراتي للراديو دبنجا في هذا الخصوص
أول حاجة أنحنا يعني ردنا في زيارة الوالي وبعد ذلك يعني خطابه بالنسبة للنازحين أنه يكون يعني في عودة طوعية ويكون يعني في مسح بالنسبة للمعسكرات. أنا بجد بنقول أنه ده الطلبات الأساسية بالنسبة لنا أول الأمني. الشيء الثاني مشكلة دارفور طبعا مشكلة سياسية يعني سامين بيقولوا بين الراعي وبين المزارع لكن المشكلة ليس بين الراعي والمزارع يعني في تحميل سياسي وتحميل اقتصادي هذه مشكلة سياسية. المشكلة السياسية يعني تتحلى بتفاوض بحوار كامل وشامل وأي مواطن.
وشهد استقبال نائب الرئيس حسب محمد عبد الرحمن مقتل طالبة دهسا تحت إطارات إحدى العربات تدعى ندى عامر إبراهيم من مدرسة النهضة الثانوية للبنات. درجت الحكومة على حج طلاب المدارس وموظفي الخدمة المدنية في المناسبات الحكومية واستقبال المسؤولين الحكوميين بمختلف الولايات. أعلنت لجنة مسرحي مؤتمر البجة بولاية البحر الأحمر رفضها لقرار حكومة الولاية بتأجيل موعد تسليم المشروعات والوظائف والاستحقاقات المالية وأوضحت أن موعد التسليم وفقا للاتفاق الذي تم توقيعه مسبقا بينهم والحكومة هو 15 ديسمبر الجاري. واتهم رئيس لجنة مسرحي البجة عمر هاشم الخليفة في حديث لراديو دبنجا حكومة البحر الأحمر بالمماطلة والتسويف، ولم يستبعد تحويل الميزانيات المخصصة للمسرحين إلى مهرجان السياحة الذي تعتزم حكومة الولاية افتتاحه خلال الفترة المقبلة. وأضاف عمر هاشم لراديو دبنجا من بورسودان في هذا الخصوص:
نحن طبعا وضعنا ذكر التفاهم مع حكومة ولاية البحر الأحمر وتمدنا الغوائم والكشوفات ودخلنا في عملية تصنيف المسرحين وتعديد الرغبات مع خدمة المدنية. بعد ذلك قلنا لهم حددوا لنا السقف الزمني محدد على أساس إنه بعدها نبدأ في عمليات التنفيذ، وتم وعدنا يوم 15 شهر 12 إنه الناس تبدأ في عمليات التنفيذ بخصوص المعالجات المشاريع والوظائف. وتفاجأنا إنه وزير المالية رئيس اللجنة العليا للمعالجة قام بتمديد الفترة. نحن رفضنا الكلام ده، قلنا له يا أخي ما في أي مبرر، المفروض الزول ده يعني يوضح لنا الأسباب المددة الفترة للمعالجة المقررة وتمديد الفترة ده، يعني ما هنقبله إذا كان دار تمرر ومهرجان السياحة وملاهي الرقص والطرب. ما تعنينا نحن، يعنينا الإنسان وتعنينا حقوق هؤلاء المقاتلين.
من جهة تانية قال رئيس لجنة مسرح البيجة عمر هاشم إنهم نفذوا وقفة احتجاجية في بورسودان يوم الجمعة الماضي احتجاجا على تمديد فترة تسليم المشروعات والإخلال بالجدول الزمني المتفق عليه. ورفض الخليفة تدخل مساعد رئيس الجمهورية موسى محمد أحمد في تسوية الملف، واتهم مفوضية الدمج والتسريح بالمحاباة والتلاعب بالقوائم وإضافة أسماء وهمية لا علاقة لها باتفاقية شرق السودان، مشيرا إلى أن المفوضية تعتزم إضافة عناصر من الدفاع الشعبي إلى ملف المسرحين، معلنا رفض مسرحي البيجة القاطع لذلك. وأضاف عمر هاشم الخليفة لراديو دبنجا من بورسودان في هذا الخصوص:
لم نجد استجابة كتبنا بيان وضعنا فيه كل التداعيات. كان موسى محمد أحمد موجود على حسب الكلام اللي وصلنا إنه موسى متدخل في الموضوع وداري مرة الكشوفات بتاعته وداغة الحقوق. نحن نعمل المسؤولية. بعد قلنا لهم نرفض إنه تمديد الفترة وما نقبل الحلول الجزئية، لأنه مفوضية تمديد عار قامت بمعالجة مشكلة مسرحية الأسود الحرة. برضو حذرنا مفوضية تمديد عار عدم التلاعب بالمبالغ المرصودة لمعالجة مسرحية جبهة الشرق. أمنا المسؤولية ولولاية البحر الأحمر ووزير المالية. لما ما استجابوا لنا وما أخذوا بالبيان يوم الجمعة الفاتت ده قمنا بوقف احتجاجية في رئاسة الشرطة بتاعت ولاية البحر الأحمر.
انطلقت يوم الثلاثاء بمدينة كبكابية بشمال دارفور أعمال لجنة المساعي الحميدة التي تتكون من 4 محليات بشمال دارفور، وذلك بغرض التعايش السلمي بين قبائل المحليات. وأكد الفاضل داود الناطق باسم اللجنة إن اللجنة تضم في عضوتها مختلف القبائل الموجودة بالمحليات 4: كتم، كبكابية، السريف والواحة، وتعمل على معالجة القضايا ذات الطابع المحلي خاصة المشاكل التي تنشب بين المزارعين والرعاة. وأكد صالح علي محمد جيد رئيس اللجنة أنهم قاموا بجولات شملت المحليات 4، موضحا أن الطلق الجائر يمثل تحديا للجنة، لكنهم استطاعوا أن يوفقوا بين المزارعين والرعاة والتزم الأطراف بعدم اللجوء إلى العنف. وأضاف الفاضل داود الناطق باسم اللجنة لراديو دبنجا من كبكابية:
أولا أنا صالح علي محمد جيد رئيس لجنة المصالحات المسائل الحميدة لمحلية كبكابية، وهذه اللجنة اتكونت قبل 8 سنوات وهي اصلا يعني لفض النزاعات والتصالحات والتعايش السلمي بين القبائل في محلية كبكابية ومحلية السريف وسرف عمرة والواحة. وهذه اللجنة اشتغلت من زمن طويل، لكن في الايام الماضية يعني فكرنا وعملنا مبادرة. المبادرة دي بأننا نحن كمحليات أو كمجتمع موجود من كل المكونات حاولنا أن يعني نحن لا بد أن يعني نصل كل الناس، ولا بد أن المبادرة للتعايش السلمي وأردنا النسيج الاجتماعي وما يختص بكل مكونات الناس المواطنين. ما عندنا ذاك ولا ذاك ولا ذاك. وهذه اللجنة مكونة من الإدارات، من كل إدارة زول، من كل إدارة مجموعة. يعني اللجنة دي بعد ما قمنا بالمبادرة، المبادرة هي بمحلية كبكابية، وزرنا مواقع عدة في محلية كبكابية 4 موقع، والأربع موقع دي قعدنا مع الناس وشلنا كل من المحل اللي قعدنا فيه 4 يعني 10 ناس. بعد ذلك تحولنا لمحلية السريف وبرضو يعني بنفس المثل، يعني زرنا المواقع 4
وفي محلية بحر العرب بشرق دارفور تشهد المنطقة توترا بين قبيلتي الهبانية والفلاتة إثر مقتل شخص من كل طرف. في محلية كاس نهبت ميليشيات حكومية عرب تجارية 6 بالقرب من جميزة، كما نهبت عربة أخرى قادمة من سوق فوربرانغا حيث طرح الركاب أرضا وتم ضربهم بالعصي ومؤخرات البنادق ونهبت ما بحوزتهم من أموال وممتلكات. وصف حزب التحرير والعدالة برئاسة بحر أبو قردة تجربة السلطة الإقليمية بدارفور بالنموذج الأسوأ، وأنها لم تقدم شيئا لأهل دارفور وبددت أموالهم وبددت الدعم في الورش والمؤتمرات. وأكد أبو قردة أن مواطن دارفور لم يشعر بالعدالة والتنمية والعودة الطوعية التي كان ينشدها في بادي الأمر. حذرت منظمة اليونيسيف بالسودان من أن 3.5 مليون امرأة في 76 محلية بولايات دارفور الشمالية وكردفان قد تعرضن لمخاطر التتنس أثناء فترة الحمل. وقالت ممثلة اليونيسيف شزم حي الدين إن هذه المخاطر التي تحدق بالنساء بحاجة إلى تمويل مالي بقيمة 6 ملايين دولار لتطعيم النساء ضد التتنس. الخبر الأخير، احتل الرئيس البشير المركز الرابع ضمن 10 رؤساء أفارقة أقل تعليما، وشملت القائمة وفق موقع أفريكا رانكينيك رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير مياردت والرئيس الإريتري السياسي أفورغي والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وجاكوب زوما رئيس جنوب أفريقيا والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بجانب 4 رؤساء آخرين. بذا مستمعي الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، ووقتا طيبا وسعيدا نرجوه لكم مع بقية برامجنا.
مستمعينا مستمعي الراديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00-20-80-0-470 00-20-80-0-470.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا حديث اليوم مع الدكتور حامد التجاني الأستاذ بالجامعة الأمريكية، وحديثنا حيدور حول الزيادات الأخيرة والقروض اللي استلم الحكومة السودانية عشان ما يحسن بو أداء الاقتصاد السوداني. نحن مع البروف حامد التجاني نشوف التأثيرات اللي بيحدثوا اللي هو القروض اللي بيجيبوا الحكومة، وبعد ذلك برضو يعني ارتفاع الأسعار. الحكومة يعني بتبرر انه زادت الكهرب وزادت الموية وزادت سلع كثيرة جدا انه ده بيساهم في أداء الاقتصاد السوداني. نشوف مع البروف حامد التجاني الآثار شنو اللي بترتب عليه والكلام ده كله. أهلا ومرحب بك البروف حامد التجاني في برنامج حديث اليوم.
شكرا جزيلا.
طيب بروف، يعني الآن في زيادات في الكهرباء والموية بنسبة 100%، دي آثار شنو على المواطن؟ وهل الزيادة بنسبة 100% لسلعة الكهرباء والموية، والسودان من المعلوم إنه بلد يعني منتج للكهرباء، في خزانات كثيرة جدا بتولد الكهرباء وبعدين في مياه كثيرة جدا، المشكلة شنو؟
شوف، المشكلة الحقيقية هو يعني في مسألة بتاع التخطيط بالنسبة للبنية الأساسية في السودان وخاصة الخزان مروي. وأول ما أنشط هذا السد كان في وهم كبير جدا إنه هيوفر كمية من طاقة وممكن تغذي كل الحوجة بتاعت السودان. أصبحت إنه دي طلعت وهم كبير، واستخدم هذا السد هو كان مكلف حوالي 1.2 مليار دولار، ده التكلفته الحقيقيه، لكن التكلفه المقدمناها في في دفاتر الحكومه والقروض الاخذ باسم هذا السد تجاوز 3.4 مليار دولار. الجزء ده كلها صرفت في مشاريع فاشله وصرفت في مشاريع سياسيه بندل المؤتمر الوطني. الان دي قرض فوائدها لابد الحكومه تدفعها، ودي مشكله كبيره جدا. بالنسبه لمساله الكهرباء بدات حاجه يعني مشروع بتاع نهضه، اي امه عشان تنهض لابد يكون في كهرباء، لانه الكهرباء دي مش انه عشان الناس تشوف تلفزيون ولا تشوف الانترنت، بقدر ما هي ذاتها بتساعد في مساله الانتاج، فوسيله بتاعة النهضه، لانه بدون الكهرباء ما في انتاج وما حيكون في اي تقدم. الان الحكومه بينظر للكهرباء مش بمنظور بتاع النهضه، بينظر عليها بمنظور بتاع استهلاك، ويفتكر ان المساله خطا جدا انه يقوم يزيد رسوم بتاعه الكهرباء، لانه انه انعكاساته تماما على كل القطاعات، قطاعات بتاعه المواصلات حيكون هترتفع، قطاع بتاعه الانتاج، القطاعات المنتجه كلها حيكون تكاليف الانتاج هتزيد. وبيفتكر برضو بالنسبة للناس المحدودين الدخلي يا كانت الكهرباء بالنسبة لهم برضو بقى حاجة أساسية الآن، والمجتمع كله محتاج إلى أنه يكون في كهرباء، يكون في إنارة، والمثل هيكون في ضغط على الأسر الفقيرة أكثر. وبعد ذلك المبرر بتاعة الوزير اللي بيقول أنه إحنا الكهرباء عشان نعملها عشان الفئات الأسرية والفئات المقتدرة ما تستهلك كهرباء مدعومة، لكن في النهاية ده المبرر دائما بيستخدموه عشان يشيلوا الدعم وغير الدولة بدل ما تكون دولة بتاع رعاية اجتماعية بترعى الفقراء وبترعى المواطن، أصبح دولة هي بترعى مصالح بتاعت الدستوريين وبترعى مصالح بتاعت الوزراء والولاء والمعتمدين. كم هايل دم دارين صرف والحكومة ما عندها موارد، بتحاول انه تديد الضرائب على الجبايات عشان تصرف عليها، فبتشكل انها هي سياسة فاشلة، بس البلد ماشية منهارة وفي طريقه للانهيار، فكل شيء وارد، يعني ممكن يزيدوا الكهرباء، يزيدوا المو، يزيدوا سير الدواء، فما عاد انه في حاجة كده ما فيه زيادة في البلد يعني.
نعم.
البلد في أزمة حقيقية طحنة وماشية في سقوط متسارع جدا.
نعم.
بسبب انه ما في رؤية.
نعم. طيب دكتور، يعني بخصوص الزيادة المعلنة دي تأثيرها شنو؟ هل بيتأثر سلبا ام ايجابا الاقتصاد السوداني وعلى أدائه؟
بالتأكيد بالنسبة للطاقة، لانه مسألة مدخل اساسي بالنسبة للصناعة، مدخل اساسي بالنسبة للزراعة، مدخل اساسي بالنسبة للصحة، فكل هذه القطاعات تتأثر سلبا، فحيكون في مزيد من بدل ما نشجع الانتاج، وبدل ما نشجع الانتاج انه نخفض اسعار بتاع مدخلات الانتاج، الان احنا بنرفع في اسعار بتاع مدخلات الانتاج، فاحسن انك تدعم الطاقة عشان يكون الناس تنتج. الفائدة من الانتاج اللي بتجي هي بغطي تكلفة بتاعت الدعم ده، يعني كده الحكومة بتستفيد من مسألة الانتاج، ممكن تاخد الجبايات من الانتاج بدل ما تاخد الجبايات من ويزيد رسوم بتاعت مدخلات بتاعت الصناعة، ففي تأثير سلبي عليه. والآن القطاعات الفقيرة، الآن فقر في السودان تزادت بوتيرة عالية جدا، وتكاد تكون نص السودانيين الآن في خط الفقر، فدي حتزيد من معدلاتها دي، لأن الدولة تخلت عن واجباتها الأساسية، تخلت عن عقدها الاجتماعي إنها توفر الصحة والتعليم والكهرباء والمياه، دي كلها حاجات أساسية بالنسبة لأي بلد في الدنيا. الآن البلد كلها ممكن يكون خرطوم، الناس عندها عطشانة ما فيها موية ذاته عشان ترفع من سعرها، هي مش موجودة. إذا أنت بتجيب ويكون في جودة ويكون فيها دوام واستمرارية وتقول ممكن نزيدها، الناس ممكن تتقبل، حتى ذات السلع مش موجود. فبفتكر إنه إحنا الآن بنحارب أنفسنا بسياسات خاطئة، والناس بتجرب في حاجات. الآن الحكومة هم إنها جبايات، هم إنها تزيد الإيرادات عشان تدفع للدستوريين بتاعه وتدفع للميليشيات بتاعه وتدفع للأمن، ما عنده الحق أولوية بتاعه إنه يركز على التعليم والصحة ورفاهية بتاعت الإنسان.
نعم.
ما عادت أولوية بتاعت الحكومة.
نعم. طيب بالنسبة للقروض، يعني الحكومة أخذت قروض كثيرة جدا وبررت إنه القروض دي أخذتها عشان إنه على الأقل تساهم في إنه العملة تنزل، يعني العملات الصعبة كلها كانت ارتفعت بصورة كبيرة جدا مقابل الجنيه. فبرضو هل القروض دي يعني برضو ممكن يساهم في أداء الاقتصاد السوداني ويتعافى، ولا دي كلام سائد؟
شوف، الحكومة دي مما بدأت القروض اللي أخذها من الصناديق، أخذها من الدول، أخذها من البنوك، والقروض اللي لسه برضو جزء منها قادر بتدفع بفوائدها، الحكومة دي ماخذها حوالي 30 مليار دولار. دي ديون موجودة على الحكومة دي من دا كمان ابتداء من 2003. الحكومة دي أخذت حوالي 30 مليار دولار كقروض من صناديق ومن دول. دي وسيلة رخيصة جدا بالنسبة للمسألة بتاعت التنمية. إذا كان أنت عندك رؤية إن المشاريع دي تكون مشاريع حيوية وبتنتج، القرض ما مشكلة، أنت ممكن تقترض وبعدين تدفع. بس إذا كان أنت بتدخل في مشاريع فاشلة، طرق الآن كلها فاشلة دخلوا فيها، مصانع بتجابوها ودخلوا فشلت، مصانع السكر كان كنانة ولا غيره كلها فشلت الآن، كل المشاريع الكبيرة، سد مروي الآن واحد من المشاريع الفاشلة بكل المعايير، دي كلها قروض وقروض. فمثلا القروض إذا كانت فيها مشاريع حيوية وحقيقية عندها مردود للمجتمع، إذا المشاريع ما عندها مردود، ما عندها عائد، معناها ديون متراكمة أن الأجيال القادمة عندها تدفع. والحكومة دي الآن ما بتهتم بمثلة الأجيال القادمة، الآن هم عايشين رزق اليوم باليوم، فبيروحوا بيفتشوا لهم في أي قرض، وقروض كمان بيأخذوها بفوائد عالية جدا عشان يدفعوها، عشان الدول اللي بتديها لأنهم عشان ما فيش ضمانات. فبيفتكر إنه حكاية القروض دي يقولوا في قرض دخل، القروض دي بيدخل عشان يجيبوا بها عادية، بيجيبوا بها الوقود، يعني قروض بيأخذوها بيجيبوا بها الوقود. في عجز في ميزان التجاري حوالي 4.5 مليار دولار في عجز في الميزان التجاري، ده بيغطوها من وين؟ بياخدوا من القروض دي برضو بخطوها، وبعدين بيقولوا احنا نغذي الحسابات بتاعت الشركات بالعملات المحلية وغيره وغيره. فبيتكلم انه مثلا القروض ما حل في لانه في انعدام بتاع رؤية، وما في استراتيجيات واضحة لمسألة التنمية بتاعت البلد، وشغالين رزق اليوم باليوم، فما هي الا واحد من الحيل انه يقترضوا عشان يصرفوا في مشاريع فاشلة. لانه الان كل اذا شفت الناس المشاريع وزراء ذاته الان الموجودين دي كلهم كلها تسأل ناس انتهازيين وقاعدين لامين مع بعض في مشروع انتهازي جدا، وما عنده اي عائد ولا عنده مردود للبلد. فبشكل انه ما في امل من انه قروض تعمل حاجة. وانت عندك القروش البترول ده ما كانت حوالي 250 مليار دولار، ما يقول لكم 100 مليار، 250 مليار دولار ايرادات بتاع هذا البترول في 10 سنوات الماضية. دي مشت وين القروش دي؟ إذا القروض ما عملت تنمية حقيقية، تفتح جلدة قرض بالثلاثة مليار ولا 2 مليار ولا مليار ولا 500 مليون، دي زي ما بيقولوا دي قطرة، بس قطرة كده في بحر.
نعم.
ما عندها أي تأثير على مسألة بتاعة التنمية في السودان.
نعم. طيب المهر شنو؟ يعني الآن البلد في حالة بتاعة أزمة، كل الأشياء مرتفعة، الحكومة بتعمل في كل يوم سياسات جديدة، كل يوم أسعار زايدة، يعني المهر شنو؟
هي في الحقيقة حكومة ما عندها سياسة، الحكومة المشكلة عندها حكومة بتاع أزمات، هي بتدير في أزمات، بتقوم نار بمشي يطفوها، لكن ما بيشوفوا إنه النار دي سببها عايش. الآن دول كثيرة جدا عفيت عن الديون، السودان لا يمكن أن يعفى عن الديون لأنه عنده مشكلة بتاع محكمة الجنايات الدولية قاعد في راسه، في رئيس مطارد مفروض يكون يمشي يسلم نفسه المحكمة ولا يتخلى عن السلطة عشان يدي فرصة إنه الناس يفكروا في مستقبل البلد وخططوا له. الآن ماشي، الآن أنتوا الآن شايفين كل الدول الاتحاد الأفريقي متجمعين في عادي يخاطبهم رئيس الأمريكي أوباما، الرئيس السوداني قالوا له مش مرغوب إنه يكون موجود هنا. في النهاية سنشوف له مخرج بضمانات أمريكية مشت لموريتانيا، قاعد في موريتانيا بتكلم في القضايا ما عنده أي تأثير ولا عنده أي معنى، مع قيادات ذاته هامشية ومش مهمة في الإطار الأفريقي. يعني بيعكس حجم الدولة، يعني الدولة دائما ما عندها تمثيل، الآن الرئيس مكبل بيسيروه أجهزة أمنية، ناس أمنيين قاعدين يحموا نفسهم، البلد مختطف البلد وقاعدين بيحموا مصالحهم بس. فبفتكر المخرج الوحيد إنه الشعب السوداني ده يفكر في مستقبل. الآن لا في جيش واقفة مع الحكومة، في عندهم ميليشيات مرتزقة دول الخاتين يحموه، لكن إذا الشعب السوداني عزم وتوكل ووحد إرادته مش شكل إنه ما في دول بقيت قدامنا. الحكومة دي بتمشي في ضوحة، الحكومة دي الآن حكومة بتاع عزمات، بتاع مجموعة، بتاع انتهازين، عندهم كمية من قروش رواء من أموال الشعب السوداني وخاتينها ومحتفظين بها وأوزين يستمروا عشان يحافظوا على أموالهم ده. لكن الآن ما في سلطة حقيقية في السودان. الآن الدولة السودانية ما في دولة سودانية بدولة كمؤسسات، في أشخاص اختطفوا الوطن وعايشين في مصالح. عشان ده مهم إنه الشعب السوداني يجوا بخطابهم، خطاب بتاعتهم خطاب تصالحي، يوحدوا رأيهم ويخلوا الانقسامات، أهلنا الفلاجيين والمعسكرات وغيره يوحدوا كلمتهم، يطرحوا منفستو، يطرحوا برنامج معالم بتاع مخرج للأزمة السودانية، عشان نتخطى مثلا عمر البشير، نتخطى وجوده ونتخطى ذاته بعض القوى التي تتاجر بمثلا بتاع الشعب السوداني، لأنه قوة ذاتها انتهت، في قوة قديمة جدا أو تعيد نفسها أو تعيد انتهتها، هي ذات السبب في أزمات السودان. في جيل كبير جدا من الشباب ومن الناشئين وشباب ومنظمات مجتمع مدني موجودة، لكن الآن مغيب في ظل هذا الفوضى العارمة في السودان. محتاج إنه الناس يرتبوا هذه الصفوف ويطرحوا بدائل ويطرحوا منافسهم للخروج من الأزمة.
شكرا جزيلا الأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور حامد التجاني الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
عندي أسرة وبيت، كان عندي لمبة وزيت. كان عندي أسرة وبيت، كان عندي لمبة وزيت. كان عندي ليل ونهار وصباح ملان أطيار.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من برنامج المفقودين. شكرا للناس اللي اتصلوا بين الاسبوع ده، والشبكه ما ساعدتنا الحقيقه عشان نسجل مع كل اللي اتصلوا، فبنعتذر لهم وبوعدهم ارجع لهم في اقرب فرصه. الشكر برضو لكل المتابعين لبرامج راديو دبنجا على الموجه القصيره وعلى الستلايت والانترنت، وللناس المتابعين وسائل التواصل الاجتماعي نقول لهم انضموا لصفحة دبنجا في الفيسبوك عشان تتابعوا آخر الأخبار. نجي للنداءات اللي وصلتنا الأسبوع ده. النداء الأول من صالح إدريس من سودري بشمال كردفان، لكن حاليا في السعودية. اتصلنا عشان يبلغ عن محمد الشيخ الجواد، ده والد صديقه الريح محمد الشيخ الجواد، كان متزوج وعنده أولاد، طلع خلاهم صوار ومن ديك تاني مجا وما عرفوا الجهة ماشى عليها ولا اللي يقول له خبر يعني. وأقول حاليا الأولاد كبروا وتخرجوا من الجامعة، ووالده برضو يتوفى قبل 6 شهور. الكلام ده كله حصل وهو ما في. نحاول نسمع جزء من النداء بتاع صالح إدريس.
صالح إدريس السكن ولاية شمال كردفان الأرض والمملكة العربية السعودية في محلية سودري. محمد الشيخ الجواد وصاحبي طبعا وضع يقول عمي وأولاده وصحابي وكذا، أيوة أبو الريح محمد الشيخ الجواد مارق مشى ليبيا من 96 وما في خبر للآن والله، يا كل الناس تجيب الأخبار لكن ما في خبر أكيد كده مؤكد منه تماما. يعني مشى كبير، خلى أولاده ما شاء الله رجال كده، خلاهم صغار الآن ما شاء الله في الجامعات ودرسوا، وابوه توفى الله يرحمه بقفاه قبل 4 شهور وليلان والله ما في اي خبر. واخر مره طلع منا 96 دي ولا ثاني اي ولا مكالمه ولا اي حاجه.
هل عنده معلومه او خبر من محمد الشيخ الجواد ممكن يتصل بصالح ادريس في السعوديه في نمره التلفون 00962 583 088 107. النمرة مرة تانية 0962 583 088 107.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
معانا هنا برضو نداء من أحمد حسن الدودو عزيز، وبيسأل من جده اللي هو الدودو عزيز قيدوم جايد، مرق بدري من السبعينيات من منطقة سرف عمرة. بيقول هو ذاته كان مولده من الوقت ذاك، من مرقته ديك تاني ما في زول سمع منه خبر. قريبات دي وصفوه في سنة 2001، جزول قال أزول لقاه في جهة الفاشر ومتزوج وعمل له أسرة وفيها أولاد وبنات في منطقة هجيلية. همشوا هناك كاسوه كده ده ما لقوه، جو راجعين وهسه هو وجه نداء. نسمع جزء من النداء.
والله والله انا طبعا اسي حاليا في ليبيا احمد حسن الدودو عندي جدي بغداد هو طلع زمان انا والله زمان هو طلع وانا صغير بغداد ما مالود مده ما سوى الحين زمان 91 جدي اسمه الدودو عزيز قدوم جايد والله جدته طلع قديم ومسابقه ترى قدك ما مالود زاد وسنه 70 توصفوني انا في الفاشر وجانا واحد قال لنا بالاسم ده جيت واحد في الفاشر وقال ما جاء ما عنده اولاد ان شاء الله بنات بس لما شاف في القبيله وصفوني انا فيها خيط وما ما قال لنا ما قال لنا هنا ما في قال لنا الاسم ده قال لنا الاسم ده هنا ما في خيط وابوي لف روحه وكان راعي كده خيط ما لقي مع ولده في محليه سر العمره وطلع الزمن ذاك قال له انا ماشي الخرطوم مشى من الزمن ذاك ماشي الخرطوم ثاني ما الزمن ذاك كان ما في موبايلات وما في كلام زي بالجواب بس وما لقينا منه اي جواب بعد بس قال واحد في 70 والصفرين قال لنا في جيت ال 2001 يعني في 2001 الاسم نفس الاسم ذاك قال لنا جيت واحد في الفاجر من منطقه جريجو ابوي ومعاول اخوي الكبير طبعا شاله ومشي الفاشر دور قد ما دور خايف الناس اللي عندهم كده ما وصفوا لهم طالبوا
اللي عنده خبر او معلومه من الدودو عزيز قيدوم جايد ممكن يتصل بولده احمد حسن الدودو في ليبيا في نمره التليفون 00218 944 183 750 النمره مره ثانيه 00218 944 183 750
كان عندي يا مكان كان عندي يا مكان
من الدمازين نداء قصير من عبد الملك عبد الشافع اتصل بينا عشان يبلغ عن أخوه ودمه اسمه صالح علي عيسى مارك سنة 2005 كان شغال في شرطة في النيل الأزرق وسافر دارفور وتاني أخباره انقطعت زي ما قلنا نداء قصير ودي كل المعلومات اللي فيه وأنا قلتها لكم نسمع كلمتين منه بصوت المبلغ عبد الملك عبد الشافع
أنا عبد الملك عبد الشافع عبد الملك أحمد صالح ده أخوي وفقدناه يعني من 2005 اسمه صالح علي عيسى أخوي ودمي والله كان أصلا شغال في الشرطة كان شغال في الشرطة في النيل الأزرق هنا وسافر فات بلد دارفور يعني اختفى تاني
هل عنده خبر أو معلومة من صالح علي عيسى ممكن يتصل بأخوه عبد الملك عبد الشافع في نمرة التلفون 09-12-18-20-37 النمرة مرة تانية 09-12-18-20-37
كان عندي يا مكان كان عندي يا مكان
من ولاية غرب دارفور الجنينة منطقة حشابة نداء من عز الدين آدم قمر عمر بشارة عز الدين بفتش لنفرين لأخوه الصغيرون عبد الحليم آدم قمر عمر بشارة عمره 13 سنة وطلع وشرد من البيت سنة 2014 السنة الفاتت ولغاية تاريخه اليوم تاني ما جاء راجع وما في زول طبعا لقى خبره المعلومة الوحيدة اللي عنده قال الزول ده قالوا ليه قاعد في قرية صغيرة على الحدود التشادية دي كل المعلومة المتوفرة الزول التاني المفقود اسمه زكريا محمد حسن عمره 22 سنة وبرضه طلع سنة 2014 قال ماشي النيجر للذهب اشتغل ذهب هناك ومن ديك أخباره انقطعت نسمع جزء من النداء
أنا اسمي عز الدين آدم قمر عمر بشارة ولاية خرب دارفور شمال محلية جبل مول منطقة خشابة رحلي عبد الحليم آدم قمر عمر بشارة أخوي شديدي هاي الزول ده شرب بس وطلعت من البيت من 2014 ولحد لها السنة ما لقينا أخباره الزول ده طلعت وقال وعشق حدود الشعبية طلعت في محلة قوزدجة ومن هناك قال عشلي وتطنيجر ومن هناك كان ماشي من أخباره قال فاتي محلة ضعف ورجع جات وبعد منه ماشي من أخباره للآن ناس بقولوا قاعدوا ما لقينا 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 لما نسينا اخباري يرجع لي بنفس الرقم ده، لانه يرجع يجي انسان يتيم هم لهبوا وما في اي زول عيني تقاعد معي، وهنا طبعا كلنا يا طعم، لكن انا عايز لو عبر التلفون حتى لو لقي برحمين يرجع يدق علي، وكل يدق علي يمتى الثبت ويمتى القناطه ويدق علي تلفون ويرجع يجينا في البيت. زكريا محمد حسن برضه كان ثلاث صفات في نيجر وجن شاير رحمه وفاتت راحت منه قريب عندنا سنه ما لقينا منه، لما لقي برحمين يرجع اختفل عليه مباشره. زكريا قال له انا ماشي نيجر في الذهب وفاتت يوم عن يوم من يوم الفاتت برحمين لحي ماشي من اخباره.
هل عنده خبر او معلومه من النفرين ديل؟ هو الطفل عبد الحليم ادم قمر عمر بشاره عمره 13 سنه وقالوا قاعد في الحدود الشاديه، وزكريا محمد حسن قالوا مشى النيجر. ممكن يتصل باخوهم عز الدين ادم قمر عمر بشاره في نمره التلفون 01 25 38 55 63. النمره مره ثانيه 01 25 38 55 63.
كان عندي يا مكان، كان عندي يا مكان.
منى يحيى بشر من الجنينة أصلا، لكن حاليا ساكنة في أم درمان الثورة 29. منى بتسأل من أخوها محمود يحيى بشر، قالت كان شغال أستاذ في منطقة صلاعة وكان مربي له بهايم ضان، بعدين بقت كثيرة عملت زي 350 راس، وجاء يوم البهايم انفقدت ساقوها، هجاء واحد قال له البهايم دي ساقوها ودوها تشاد، ومحمود مشى تشاد عشان يكوس البهايم، ومن مشي وتديك تاني ما رجع وما في زول لقى خبره. الكلام ده سنة 2003. في ناس بيقولوا زول ده موجود عايش في تشاد، لكن الخبر متأكد. نسمع جزء من نداء أخته منى يحيى بشر.
أيوة اسمه منى يحيى بشر، ساكنة أم درمان 29 ثورة 29. والله يا أخوي اسمه محمود يحيى بشر، كان أستاذ في منطقة صلاعة هناك في جمينة، وعمل بحايم خيته كثيرة زي 350 رأس كده ضان، شالوا بحايمه وجا واحد قال له بحايمك لقينا في تشاد، قال تمشي تشيله، أما مشى تاني ما رجع، ما لقينا ولا سمعنا صوت ولا أي حاجة من 2003. والله كل ما نسألونا من أخوي ده مشى عمل بلاغ وفتشوا كده ما لقوا، بقول لنا قال قاعد في تشات لكن ما جانا ولا سمعنا خبره.
هل عنده خبر أو معلومة من محمود يحيى بشر؟ كان شغال أستاذ في صليعة وقال موجود في تشاد، يتصل بأخته منى يحيى بشر في نمرة التلفون 09-22-38-98-59. النمرة مرة تانية 09-22-38-98-59.
كان عندي يا مكان، كان عندي يا مكان.
من الضعين نداء قصير من مكية قرشي أحمد، اتصلت بين الحقيقة والشبكة ما كانت كويسة والصوت ما واضح، لكن فهمت من كلامه أنه ولده أحمد إسماعيل التوم شغال عسكري ودهم نيالة ودخلوا في معركة هو كان فيها في منطقة أبقى راجل، وأسروه هناك اتأسر، بعد أسروه اتصلوا بهم مرة وسمحوا ليهم يتكلموا معاه، يعني أخوه يتكلم معاه. مكية بتقول هي رجعت للنمرة دي ضربتها تاني عشان تتكلم مع ولدها، وفي زول رفع وقال لها الزول ده بعيد شوية، وده آخر خبر منه. الكلام ده كان سنة 2013 شهر 2. زي ما قلنا الصوت ما واضح، لكن نحاول نسمع كلمتين.
مكية قول في أحمد كان الضعين ولدي إسماعيل التوم، والله 2013 شهر 2 مثل نارة وشهر كثير، وعملوا اشتباك في أبقراجي أيوة في المعركة، لكن هو أسروا بعد أخر سنين هم طلعوا تنشيط وعملوا معركة، وبعد ذلك بعد ذلك أسروا تزاتوا بسمعنا اللي زعان في دبان مالين مع السوزة الدرمان تقبلين بعد ثلاثة يوم، بعد ما زعودوا قلين بعد ثلاثة يوم خش علينا الجماعات المتقوم الثاني بعد ذلك
خبر أو معلومة من أحمد إسماعيل التوم، ممكن اتصل بوالدته مكية قرشي في نمرة التلفون 01-29-60-34-52. النمرة مرة ثانية 01-29-60-34-52.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
على كده يا اخواننا بنكون وصلنا نهاية الحلقة دي من برنامج المفقودين. إذا عندك
هاي عمك الجديد شنو؟
والله يا ولدنا الجديد انت ممكن تسمع راديو دبنجا من تلفونك
يا أخي. بيسوها دي كيف دي؟
عادي، انت اذا كان عندك انترنت في التلفون زي ما بتفتح اي موقع دايره، ممكن تفتح الموقع الخاص براديو دبنجا، ممكن تسمع الاخبار 24 ساعة في امان الله ومن تلفونك ذاته.
اها، والموقع بلقى كيف؟
بسيطة، تكتب راديو دبنجا دوت اورج او اكتب كلمة دبنجا في جوجل، وجوجل طبعا بيلقى الحاجات كلها، بيلقى لك الموقع
يا اخي.
اها، اقول لك شنو كمان ممكن تفتش موقع راديو دبنجا في الفيسبوك، واسمه بالعربي دبنجا السودان. اه، هناك بتلقى برضو اخر تحديثات الاخبار وكل الاخبار.
راديو دبنجا يقدم ارشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحب بك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في السودان بصفة عامة، وفي معسكرات النزوه واللجوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحب بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، احنا مستعدين نجاوب على اي سؤال هو بساله. زي ما اقول الاطفال التطعيم بتاعهم مهم جدا، برضو الامهات، لانه الام مربوطه بالطفل، وبالتالي اي مرض بيتعرض له الام ممكن ياثر في الطفل، عشان كده لازم احنا نهتم بالتطعيم بتاعه. برضو التطعيم بتاع الامهات بتكون في العمر بتاع سن الانجاب، هو من سن 14 سنه لحد سن 49 سنه، وفي الفتره دي كان بيكون في حمل وبيكون في ولاده. وزي ما عارفين اثناء الحمل واثناء الولاده المرض يمكن يتعرض للجرح، والجرح اثناء الولاده في بعض الولادات بعض مرات المعدات اللي بيستخدموها للولادة بتكون ما معقمة، المرة ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس نسبة الوفاة 99%، يعني أي زول جاء ومرض تتنس نسبة الوفاة 99%. أول مرة مثلا أثناء شغالة في البيت يتعرض لجرح في السكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبة الوفاة فيه عالية جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيم ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بيتكون من 5 جرعات رئيسية للأمهات، والجرعات دي بنديها حقنة في العضل. نيجي نشوف الجرعات دي بنديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المراه العاديه بنديها كيف، وبعدين نيجي نشوف المراه لو كانت حامل بنديها كيف. في المراه العاديه في عمر 14 ل 49 سنه، لو جاتنا في اي زمن، جاتنا في عمر 14 سنه، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في اي زمن لما جاتنا طوالي مباشره نسالها انت اخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما اخذتيها؟ قالت اخذتها. اخذتي كم؟ ما اعرف هي اخذت كم. خلاص كملتي ولا ما كملتي؟ قالت ما عارفه ما عارفه طوالي هنبدلها من البدايه. هنبدلها من البدايه نديها الحقنة الاولى دي سميها الجرعه الاولى. الجرعه الاولى ما بتدي المرأة اي حمايه, يعني لو اخذ الجرعه الاولى بس وما جاتنا ثاني ما بكون عندها اي حمايه ضد التطعيم. لازم تجي للناس التحصيب بعد شهر عشان تيجي تاخذ الجرعه الثانيه. لو جات بعد شهر للمركز الصحي او للعامل التحصيب واخذ الجرعه بتاعه التتنس دي سميها الجرعه رقم 2. بعد ما تاخذ الجرعه رقم 2 دي بتديها حمايه لمده 3 سنوات فقط, وبالتالي هي لازم تكون محتاجه تاخذ ثاني. اها نقوم نقول لها تجينا بعد 6 شهور ثاني, يعني بعد ما جاتنا بعد شهر نقول لها تجينا بعد 6 شهور هي تاخذ الجرعه رقم 3. بعد 6 شهور اخذ الجرعه رقم 3 دي تديها حمايه من التتنس لمده 5 سنوات. 5 سنوات دي يمكن ولاتين بس, والمره ممكن تلد اكثر من كده, بالتالي برضه هي محتاجه اكثر. نقول لها تجينا بعد سنه. بعد سنه من الجرعه ذات لما تجينا بعد سنه تقوم تاخذ الجرعه رقم 4 ودي تديها حمايه لمده 10 سنوات. نقول لها تاني تجينا بعد سنه ثانيه. لما تجينا بعد سنه ثانيه تاخذ الجرعه رقم 5 وتديها حمايه لمده 30 سنه, وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسيه بتاعت التتنس. هي بتديها حمايه كامله لمده 30 سنه, وبعد 30 سنه بدك ممكن تاخذ لها ثاني. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات, ما في دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس, ولسه بلدوا في داي بتاعت حبل, او لسه بيستخدموا بعض المشارد او المز بيستخدموا اكثر من مره. الحاجات التقليديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره, ودول كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتيتانوس, والتيتانوس ممكن زي ما قلنا طوال ممكن تعدي للوفاه ممكن تموت. عشان كده علينا بنفسها الامهات يعني لازم 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 تمشي تاخذ الجرعات بتاعت التيتانوس الخمسه جرعات اللي قلنا دي على الاقل عشان تحمي نفسك, لانه ما معروف ممكن تكون انت مسافره وفي الخريف وينقطع بيك الطريق, والمره تكون حامل ويجي الالم بتاع الولاده والطلق بتاع الولاده في اللحظه دي يكون ما في اي دايه مدربه ما في اي ادوات, وهي بتقوم بتلي بالحياه الموجوده. لو اخذ الجرعات الخمسه محميه من المضاعفات التانيه. لو جات الالتهابات الثانيه بتكون خفيفه وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمه جدا للامهات وكل من الناس المتزوجين وغير, يعني لازم تمشوا تاخذوا الجرعات دي. اي بيت ولا اي مره من عمر 14 سنه لحد 40 سنه لازم تمشي على الاقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التتنس, المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاه مباشره. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا, واي واحد عنده سؤال في التطعيم او في التحصين احنا جاهزين نجاوب على سؤاله لحد ما نقابلكم في حلقه ثانيه. والسلام عليكم ورحمه الله, فوتكم بعافيه. شكرا.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله, وهو دكتور بمستشفى كليه لندن الجامعيه. شكرا لافاداتك معنا, والشكر برضه موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعة. وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنجة في الرقم ده, والرقم 00-31-35-62-54-350. وأكرر الرقم تاني 00-31-35-62-54-350. وودعناكم الله.